بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، موضوعنا اليوم إن شاء الله موضوع يعني من الأهمية بمكان، وموضوع شيق وجميل يعني وله فوائد عظيمة، وهو من باب قول الله عز وجل فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فنتكلم اليوم إن شاء الله عن مواقف رائعة من التاريخ الإسلامي، ونأخذ النهاردة مواقف معينة. هنتكلم عن أعظم فتح في الإسلام، وهنتكلم عن فتوحات إسلامية رائعة جدا جدا غيرت مجرى التاريخ. هنتكلم عن أعظم فتح حدث في تاريخ الإسلام، عمل نقلة نوعية للمسلمين بشكل عظيم جدا جدا، وهنتكلم على بعض الفتوحات الإسلامية، وهناخد الفتوحات بشكل جميل وناخد منها بعض المواقف وبعض الفوائد إن شاء الله. اليوم إن شاء الله هنبدأ بإذن الله عن التاريخ، أهمية التاريخ. ليه بنتكلم النهاردة عن التاريخ يا جماعة؟ ليه بنتكلم على التاريخ؟ ليه بنتكلم على سير العظماء وأعظم يعني الأنبياء وأعظم البشر؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ومن رباهم ومن تربوا على يديه صحابته الكرام ومن سار على نهجهم وعلى هديهم إلى أن تقوم الساعة من الصالحين ومن العظماء ومن المصلحين على مدار التاريخ. التاريخ بداية وفي مقدمة بسيطة قبل ما أدخل في موضوعنا في الفتوحات الإسلامية ونتكلم على أعظم فتح حدث في تاريخ الإسلام جملة وتفصيلا، نتكلم النهاردة عن أهمية التاريخ والعلماء الكبار قالوا عن التاريخ إيه. العلماء قالوا أمة لا تعلم تاريخها لا تستطيع أن ترسم مستقبلها. يعني قال العلماء، علماء التاريخ، المؤرخين، الصالحين، القادة، العظماء، بيتكلموا عن التاريخ. التاريخ هو ذاكرة الأمة، التاريخ هو ذاكرة الأمة، والذاكرة للأمة كالذاكرة للفرد تماما، بها تعي الأمة ماضيها وتفسر حاضرها وتستشرف مستقبلها. الإنسان اللي بيفقد ذاكرته بيرتد على ضخامة جسمه، على عظمته، طفلا غرا لا يعي شيئا ممن حوله أو مما حوله، عاجز أن يتبصر في نفسه أو أن يشعر بيومه أو يتطلع إلى غده، لأنه ما عندوش ذاكرة، ما عندوش تاريخ. وكذلك الأمة حين يضيع منها تاريخها ويشوش في عقول أبنائها هذا التاريخ العظيم، الأمجاد العظيمة، التاريخ الذهبي للمسلمين، عندئذ يضيع منها الطريق، يضيع منا الطريق. تلاقي مثلا عقيدة الولاء والبراء بتضيع، الجهاد بيضيع، العقيدة الصحيحة بتضيع، الأخلاقيات بتضيع، الأدب بتضيع، اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام بيضيع، القرآن ومنهج القرآن ودستور القرآن بيضيع، كله بيضيع. ولذلك عندئذ يضيع منها الطريق وتسلم قيادتها لمن يوجهها من أعدائها. التاريخ ليس علم الماضي، يعني التاريخ كما قال العلماء ليس علم الماضي، بل هو علم الحاضر والمستقبل في واقع الأمر وحقيقته. فالأمة التي لا تستطيع، الأمة التي تستطيع البقاء هي التي لها ضمير تاريخي، الأمة التي تستطيع البقاء هي التي لها ضمير تاريخي تعي به ماضيها وتفسر حاضرها وتستشرف مستقبلها. التاريخ يا جماعة من فوائده العظيمة بيوسع أفق المسلم ويطلعوا على أحوال الأمم، طلعوا على أحوال الأمم وعلى تاريخ الرجال الصالحين القادة العظماء أصحاب الأفكار العظيمة والحركات التي غيرت مجرى التاريخ. يعني نرى مثلا فتوحات بلاد الهند، إفريقية، الأندلس، فتح مصر، فتح إيليا بيت المقدس، فتح مكة وهو أعظم فتح حدث في التاريخ وكان بقيادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. أحداث غيرت مجرى التاريخ، حتى ان المسلمين في عهد يعني سليمان المسمى بسليمان القانوني ابن سليم الاول ابن محمد الفاتح ابن مراد الثاني فتحوا بلغراد، يعني المسلمين في عهد سلطان سليمان القانوني فتحوا بلغراد وصلوا الى وسط اوروبا، وصلوا الى وسط اوروبا بشكل عظيم جدا. هل يعلم المسلمون هذا التاريخ؟ هل يعلم المسلمون تاريخ اجدادهم، تاريخ العظماء؟ تاريخ مشوش يا جماعة، التاريخ محتاج اللي احنا يعني نقرأ في التاريخ حتى نستلهم منه الهمم ويعني يحدث لنا رفع للمعنويات واقتداء بهؤلاء العظماء الذين لا طالما لا تستطيع الأمة أن تحيا بدون أن تعرف هذه الأمجاد العظيمة. وبالتالي يرى الإنسان بعين بصيرته كيف تعمل سنة الله في المجتمعات بلا محبة ولا جور، في سنة كونية لله سبحانه وتعالى، كيف ترقى الأمم وكيف تهبط الأمم وكيف تقوم الدول وتسقط الدول وكيف تنتصر الدعوات وتنهزم وكيف تحيا الحضارات، كيف تحيا الحضارات وتموت، كيف ينجح القادة ويفشلون وكيف تنام الشعوب وتصحو، إزاي بيحصل للشعوب تنام وتصحو في أوقات معينة بأسباب معينة. أيضا التاريخ كثيرا ما يعين على فهم الواقع المائل أو الواقع الحاصل اليوم، حتى وإن كان واقع في انتكاسة للأمة الإسلامية أو في ضعف الأمة الإسلامية وما إلى ذلك. فالتاريخ كثيرا ما يعين على فهم الواقع الحالي، ولا سيما إذا تماثلت الظروف وتشابهت الدوافع، وهذا مما يعني يجعل العرب قديما يقولون في مقولة جميلة جدا للعرب حكمة: ما أشبه الليلة بالبارحة، ما أشبه الليلة بالبارحة. وجعل الغربيين يقولون، الغربيين أهل الغرب يقولون التاريخ يعيد نفسه. يبقى علماء التاريخ الأمثال العربية الحكماء العرب يقولون أن ما أشبه الليلة بالبارحة، ويقول الغرب التاريخ يعيد نفسه. يبقى احنا محتاجين تاريخ صحيح ماثل أمامنا نتعلم منه العبرة ويعني نفهم منه كيف تدبر المكائد لأعداء الإسلام وكيف يستطيع المسلمين اليوم أن ينهضوا من كبوتهم. التاريخ ليس مجرد أقاصيص قصة تحكى وخلاص، لا لا لا، التاريخ ليس يعني مجرد تسجيل للوقائع والأحداث بس، ولا أفلام وثائقية بنشوفها ولا بنتكلم على بطل من الأبطال علشان يعني نفرح قوي اللي احنا عندنا نماذج كويسة، لا، إنما يدرس التاريخ للعبرة ويدرس للتربية، تربية أجيال، تربية الأجيال كما قال سبحانه وتعالى: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وكل أمة، وكل أمة من أمم الأرض يعني تعتبر درس التاريخ من دروس التربية، دروس التربية التي يتربى بها أمة الإسلام فتصوغ بحيث يؤدي مهمة تربوية في حياتها، ولا يعني ذلك تزوير التاريخ الإسلامي ليعتصر وضاء لأحداث يعني لإحداث أثر معين في نفس الدارس، لا لا لا، القضية مش كده، القضية اللي أنا مش أزور وأكذب على المسلمين، لا، القضية اللي أنا أقدر النهاردة أخذ من التاريخ من هذه العثرات انطلاقة كبيرة إن أنا ما أقعش في هذه الأخطاء مرة تانية، ولا إلى إغفال عثرات المسلمين وانتكاساتهم وإبراز الأمجاد والبطولات وحدها، لا، هذا ليس هو المطلوب، وإنما المطلوب أن يكون يعني الدرس التربوي الأكبر المستفاد من درس التاريخ أن أحوال هذه الأمة في صعودها وهبوطها ورفعتها وانتكاساتها إنما تخضع لنواميس ربانية، يعني لقواعد ربانية، إنما تخضع هذه الأمة في ارتفاعها وفي مجدها وفي انتكاساتها وفي هبوطها وفي ضعفها إلى نواميس ربانية لا تحابي أحدا ولا تنحرف عن مسارها من أجل أحد. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني تركت فيكم يعني ما إن تمسكتم به، ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. أبتدئ كده إن شاء الله يعني الدرس النهاردة بعد هذه المقدمة بأعظم فتح في التاريخ الإسلامي وهو كان بقيادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونتبرك بأعظم هذا بأعظم فتح كان بقيادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الفتح العظيم، فتح مكة، فتح مكة هو أعظم فتح حدث للدولة الإسلامية التي أنشأها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وصار على هديه ونهج صحابته الكرام والقادة والمصلحين وأكابر المسلمين من العلماء الصالحين. حدث هذا الفتح بشكل معين بعد تطور الأحداث في جزيرة العرب، أجبرت الأحداث دي أنها تغير فكرة قريش، بحيث أن قريش تبدأ تعمل إيه معاهدة يعني مع المسلمين، عرفت بصلح الحديبية، يعني أبرمت معاهدة عرفت في تاريخ الإسلام بصلح الحديبية، وكانت ذات بنود طويلة. غير أن أهم بند اللي احنا محتاجينه النهاردة في هذا الفتح اللي هو هيكون سبب في الفتح ده، أهم بند في تلك المعاهدة اللي تسبب في فتح مكة، هو وضع الحرب بين الطرفين. يبقى في معاهدة ما فيش حرب بين الطرفين لمدة 10 سنين، وتركت الاتفاقية للقبائل حرية الانضمام، حرية الانضمام إلى أي الفريقين، سواء فريق الإسلام أو فريق المشركين، وبذلك يعتبر أي قبيلة تنضم إلى أحد الفريقين جزءا من ذلك الاتفاق يلزمه، يلزم كل فريق منها الذي انضم إليه من تلك القبائل نصرته إذا وقع عليها ظلم. كان أول ما دخلت قبيلة خزاعة، دخلت قبيلة خزاعة في حلف المسلمين. يبقى خزاعة، قبيلة خزاعة قبيلة مشهورة من قبائل العرب العريقة، دخلت في حلف المسلمين، ودخل بنو بكر في حلف قريش. وحدث أن اعتدى بنو بكر على خزاعة وقاتلوا منهم أناس كثيرين، وإذ بقريش المفروض فيه معاهدة بينها وبين المسلمين، وبالتالي خزاعة ده يعني من محالف من أو من في حلف مع المسلمين، وبالتالي قريش مفروض اللي هي ما تعتديش على خزاعة. اعتدت قريش على خزاعة بطريق غير مباشر إنها ساعدت بنو بكر وأرسلت إليهم السلاح، وبذلك كانت قريش عهدها مع رسول الله حسب بنود الاتفاق، حسب بنود المعاهدة وبنود الاتفاق. طيب خزاعة تعمل إيه هنا بعد بنو بكر ما قتلوا منهم ما قتلوا وأعانوا عليهم قريش بالسلاح؟ أرسلت خزاعة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تستنجده، تقول له يعني إحنا بيننا وبينك معاهدة نصرة، إحنا شريك ليك في العقد وشريك ليك في الحلف. فقدم يعني عمرو بن سالم الخزاعي، يعني وهو من قادات خزاعة، قدم المدينة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نصرت يا عمرو، نصرت يا عمرو ابن سالم، يعني وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إني ناصرك، إني ناصرك ولا أخلف عهدي، فهذا عهد الأنبياء دائما يعني لا يخونه. في العاشر من رمضان في السنة 8 للهجرة خرج الرسول صلى الله عليه وسلم في موقف مهيب، مهيب رهيب جميل رائع، ومعه المسلمون في 10,000 مقاتل متجهين صوب مكة، يحمل رايتهم سعد، يحمل رايتهم سعد بن عبادة رضي الله عنه. ومضى الموكب المهيب يحث الصحراء، وقلوب أصحابه تهفو إلى البيت العتيق. طبعا الصحابة كانوا نفسهم في صلح الحديبية يدخلوا يعتمروا ويطوفوا بالبيت، لكن منعوا من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني في هذا الموقف صلح الحديبية يقول لهم يعني نرجع ولا نقاتل. وقف عمر وله موقفه، ولكن انصاع للنبي صلى الله عليه وسلم في آخر الأمر، ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعد الصحابة بأنهم سوف يدخلون ويعتمرون ويصلون في بيت الله العتيق. فكانت القلوب تهفو إلى البيت العتيق. تلك الأثناء يعني بدرت كلمة عفوية من حامل اللواء، يعني سيدنا سعد بن عبادة كان حامل لواء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني هي الكلمة فرحان بالنصر الموعود، قال فيها اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة وتصل المقولة، اليوم تستحل الكعبة وتصل المقولة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيرفضها ويردها ويرد قائلها كمان، فيقول كذب سعد. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيرد على سيدنا سعد، يعلم الصحابة أي أخطأ سعد. يعني سيدنا سعد بيقول إيه؟ اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة، تصل المقولة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيرد ويرفضها، يردها ويرفضها ويقول كذب سعد. ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة، هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة ويوم تكسى فيه الكعبة. ثم أمر بالراية راية الأنصار أن تؤخذ من سعد بن عبادة وأن تدفع إلى ابنه قيس بن سعد. هنا بيعالج الموقف صلى الله عليه وسلم بأن مش أي كلام يتقال ويعاقب سعد بن عبادة ولكن يدفع الراية إلى ابنه قيس بن سعد. عندما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أمر قواده أن يدخلوا مكة من محاورها الأربع، ثم أمر مناديه قد وقفوا صفوفا مترصة يطلبون فيه الأمان على أرواحهم، فاتجه مباشرة إلى الحجر الأسود صلى الله عليه وسلم فاستلمه ثم طاف بالبيت. شوفوا الشكر، البداية الشكر صلى الله عليه التواضع وشكر وقراءة قرآن، يعني صلى الله عليه وسلم يعلم صلى الله عليه وسلم الفاتحين من المسلمين بعده كيف تكون العبودية وكيف تكون الرحمة، زي ما هنشوف عمل إيه مع أهل مكة، وزي ما هنشوف القادة من بعد الرسول عليه الصلاة والسلام عملوا إيه في الفتوحات الإسلامية اللي كانوا ماشيين على نهج الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف كانت الفتوحات فتحا غيرت مجرى التاريخ، فتحا غيرت مجرى التاريخ. طيب بالنسبة طيب يبقى هنا الرسول عليه الصلاة والسلام دخل في هذه الحالة المتواضعة وهو يقرأ جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. ثم أمر بها صلى الله عليه وسلم بهذه الأصنام، أصنام اللي كانت حول الكعبة كان 360 صنم، أمر بها صلى الله عليه وسلم فأخرجت وكسرت، وكان يضربها بقوس في يده صلى الله عليه وسلم وهو يطوف، راح يطعن الأصنام المنصوبة حول الكعبة بقوس في يده وهو يقول ذلك، ثم أمر بإخراجها من حول الكعبة. بعد ذلك اتجه صلى الله عليه وسلم إلى باب الكعبة ودخل الكعبة وصلى فيها صلى الله عليه وسلم، وكان مما قاله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ألا كل مآثر أو مال أو دم فهو تحت قدمي هاتين، ألا إن سدانة البيت وسقاية الحاج، إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس، لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما ولا يعضد بها شجرا، فإن أحدا ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسي قواعد فيبين أن الله صدق معه الوعد، ويقول هذا للناس المسلمين خاصة، ويقول لهم لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما أو يقطع فيها شجرا، ولم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في القتال إلا لجماعة تمردوا على النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقتالهم في هذا الوقت المهي. طيب الموقف بيزداد يعني روعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، نظر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يعني واقفين عاوزين الأمان، فقال لهم مستفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر قريش ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم، فقال لا أقول لكم إلا كما قال يوسف لإخوته لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا فأنتم الطلقاء. هنا الموقف اللي احنا عاوزينه يا جماعة موقف دخول الفتح العظيم ده، دخول مكة بعد أن منع المشركين الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا الدخول طوال هذه السنين الكثيرة، سنين كثيرة جدا. فتح مكة كان سنة 8 هجرية، فمنذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قاعد 13 سنة يدعو في مكة، ثم بعد ذلك 10 سنوات في المدينة. في سنة 8 هجرية من بداية الهجرة فتحت مكة، يعني وقت كبير جدا جدا، الصحابة والرسول عليه الصلاة والسلام ممنوعين من ذلك. فحينما يدخل النبي منتصرا بهذا النصر الذي لم يسجل التاريخ نصر في قمة العظمة مثل هذا النصر، نصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وخاصة ان كان القبائل العربية منتظرة، قبائل قالت ايه؟ قبائل قالوا اذا انتصر محمد على قريش سوف ندخل في دين محمد، لان اكيد محمد نبي، لان قريش كانت يعظمها العرب وعارفين اللي هم يعني كانوا من احفاد إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام،
فكانت قريش كانت العرب يعني تتبع قريش في الديانة، القريش على الحنيفية السمحة، العرب على الحنيفية السمحة. قريش عمرو بن لحي جاب أصنام من الشام وحطها قدام الكعبة وأقنع زعماء قريش بأن دي وسيطة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وصلنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام، قريش بتسأله، واقفين كلهم وبيسألوا الرسول عليه الصلاة والسلام يعني الأمان. فرسول عليه الصلاة والسلام يعني مستفهما لهم وبيسألهم: يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال صلى الله عليه وسلم: لا أقول لكم إلا كما قال يعني يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطلقاء. اذهبوا فأنتم الطلقاء، يعني هنا يعني أنتم متخيلين يا جماعة، يعني مكة ممكن كانت تتحول إلى بركة من الدماء، ممكن تتحول إلى مذبحة يشيب لها رأس الوليد، ولكن هيهات. فما كان للنفوس الكبيرة زي نفس الرسول عليه الصلاة والسلام: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أن تعرف تصفية الحسابات. الرسول عليه الصلاة والسلام ما يعرفش حاجة اسمها تصفية الحسابات زينا، لا، ده بيعلمنا صلى الله عليه وسلم. وما كان للنفوس العظيمة اللي غايتها هداية البشرية والأخذ بيدها إلى جنات النعيم، أن تعرف الانتقام والثأر. ما كان ده الكلام ده مش من أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام. وما كانت أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم أن تقبل التعذيب زي ما بنشوف النهاردة، سواء تعذيب بالكهرباء أو تعذيب بأي شيء، بأي أنواع التعذيب، زي محاكم التفتيش اللي كانت موجودة قبل كده من الصليبيين للمسلمين، والتعذيب اللي كان بيحصل من الشيعة للمسلمين في العراق وهنا وهنا. ما كانش الكلام ده أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام، مش هو اللي يعمل كده، ولا صحابته، ولا قادة المسلمين العظام، ولا أي مسلم على وجه الأرض يقوم بهذا الدور العفن. ده ممكن يقوم به الصليبيين الشيعة أعداء الإسلام، لكن المسلم يعني لا يعذب، المسلم يحترم الإنسانية، إنسانية الآخر حتى لو كان مخالف له في الدين. نشوف الموقف الرائع ده اللي بنتعلم منه، أن تأثير هذا الموقف النبيل جعل المنصفين من أعداء الرسول عليه الصلاة والسلام، من أعداء الإسلام، يعترفوا له بالنبوة. يعني واحد من المؤرخين الكبار قوي ومن المستشرقين الكبار اسمه واشنطن إيرفينج يقول في كتابه، كتاب مشهور اسمه حياة محمد، معلقا على قرار العفو العام للرسول عليه الصلاة والسلام، العمل عفو شامل لقريش بعد ما أذاقت قريش المسلمين ويلات الحروب والتعذيب قبل كده، بلال وسمية رضي الله عنهم أجمعين، وقتل وتعذيب وتشريد للمسلمين وأخذ أموال. بعد ما بيعلق واشنطن إيرفينج بيقول في كتابه حياة محمد معلقا على قرار العفو: كانت تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم في أعقاب فتح مكة تدل على أنه نبي مرسل، لا على أنه قائد يعني منتصر. يعني شوفوا الرجل يعني بيتكلم كلام عالي جدا جدا، والحق ما شهدت به عداؤه. فيقول: كانت تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم في أعقاب فتح مكة تدل على أنه نبي مرسل، لا على أنه قائد منتصر، فقد أدى رحمة وشفقة على مواطنيه برغم أنه أصبح في مركز القوة، ولكنه توج نجاحه وانتصاره بالرحمة والعفو. يا سلام، كلام يكتب بماء الذهب يا جماعة. يعني ناس كثيرة جدا جدا من المستشرقين ومن الغرب ومن أعداء الإسلام أسلموا بسبب موقف فتح مكة ده، بسبب حتى قراءتهم لأحداث الفتح العظيم. عشان كده العلماء لما بيقرخوا بيقولوا أعظم فتح حقيقي في تاريخ الإسلام، أجمع العلماء أنه فتح مكة، اللي بعد فتح مكة ربنا فتح على الرسول عليه الصلاة والسلام، دخل العرب في دين الله أفواجا. القبائل العربية بعد ما قريش دخلت كلهم دخلوا في دين الله أفواجا، إلا القليل تأخر ثم دخل بعد ذلك. يقول إيميل ديرمنغ: قد برهن محمد صلى الله عليه وسلم يعني في انتصاره النهائي على عظمة النفسية قل أن يوجد لها مثال في التاريخ، إذ أمر جنوده أن يعفوا عن الضعفاء والمسنين والأطفال والنساء، وحذرهم أن يهدموا البيوت أو يسلبوا التجار أموالهم أو أن يقطعوا الأشجار المثمرة، وأمرهم ألا يجردوا السيوف إلا في حالة الضرورة القهرية، بل رأيناه يؤنب بعض قواده ويصلح أخطائهم إصلاحا ماديا ويقول لهم إن نفسا واحدة
خير من أكثر الفتوح ثراء. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يا جماعة يعني بيرسي قواعد البشرية. حقوق الإنسان اللي بيتغنى بها الغرب ويجوا نلاقي المسلمين في بورما بيقتلوا، المسلمين في سوريا بيقتلوا، المسلمين في كل أنحاء العالم بيقتلوا، ولا حقوق إنسان، وكأن حقوق الإنسان دي بس للجنس الغربي، للجنس غير المسلم، أما المسلمين فهم خراف يذبحوا في أي مكان. الرسول هنا صلى الله عليه وسلم بيدلنا على أعظم حقوق إنسان وضع، أعظم حقوق للإنسان وضعت في التاريخ وشهد بها أعداء الإسلام أن أعظم حقوق للإنسانية جاءت من عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكما يعني قال أعداء الإسلام يعني والحق ما شهدت به الأعداء، فقد رأينا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يمكثون في مكة بعد الفتح 19 يوما، 19 يوم قعد فيها الصحابة، كانوا بيعملوا إيه؟ شوفوا أعداء الإسلام بينقلوا الصورة، يعلمون الناس فيها أمور دينهم، فما سمعنا عن أحد منهم وهم الفاتحون. هم الفاتحون قد هتك عرضا لامرأة. احنا النهارده بنسمع في الشيعة المجرمين في سوريا او في اي مكان على وجه الارض، او البوذيين المجرمين اللي في بورما، انتهاك للاعراض، تعذيب، قتل، سفك دماء، احراق للمسلمين احياء امام ابنائهم واولادهم، واباده جماعيه. شوف هنا بقى الفاتحين المسلمين الاوائل، القيم الراسخة، القيم العظيمة، أخلاق الإسلام. هنا يقول المؤرخين قد لم نسمع عن أحد من الصحابة وهم الفاتحون قد هتك عرضا لامرأة، أو سرق، أو هدم، أو أفسد زرعا، أو قتل ظلما، أو أفزع طفلا، لقد كانوا رضي الله عنهم مصاحف في ثياب بشر، مصاحف في ثياب بشر تتحرك في جنبات مكة وأزقتها، قد ارتفعوا عن ثأراتهم القديمة، قد ارتفعوا أي بقيمهم وأخلاقهم عن ثأراتهم القديمة، وانطلقوا يعلمون الجاهل ويأخذون بيد الضعيف وينشرون قيم العدل والحق والمساواة، ويعلنون على سمع الزمان أن عهد الوثنية ولا إلى الأبد ولن يعود. يعني قمة الفتوحات وقمة العظمة العالية للمسلمين الأوائل الذين يعني علموا البشرية بتعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم كيف تكون أخلاق الإسلام في الحروب، وكيف تكون الأخلاق العظيمة التي يتعلم منها العالم كله بأسره. انتقل بعد ذلك لفتح عظيم جدا جدا برضو بناخده النهاردة، وبعد فتح مكة أعظم فتح في التاريخ، ونقول أن من الفتوحات العظيمة برضو اللي غيرت مجرى التاريخ خالص بشكل كبير جدا، وهو فتح بيت المقدس أعاده الله يعني للمسلمين سالما غانما هو وأهله الكرام. الفتح الثاني اللي هنتكلم عليه النهاردة فتح إلياء وهو فتح بيت المقدس. سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه حدث هذا الفتح في عهده، وحدث هذا الفتح سنة 15 هجرية الموافق 636 ميلادية. يعني حدث هذا الفتح سنة 15 هجرية في خلافة عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه سنة 636 ميلادية، وكان بقيادة عمرو بن العاص، حيث أرسله يعني عمر رضي الله عنه إلى فتح أجنادين، ثم انتقل بعد ذلك عمرو بن العاص إلى القدس، وكان من قائد الجيش المسلمين أبو عبيدة ابن الجراح. بنصف ليكوا بقى كده النهاردة الفتح العظيم ده، فتح بيت المقدس، وكيف ان سيدنا عمر بن الخطاب ارسل خالد بن الوليد وعمر بن العاص وكثير من الصحابة بجيوش لفتح دمشق واجنادين، وانتقل بعد كده الارطبون اللي هو يعني قائد من قيادات الروم اللي بيالي هرقل في المكانة عند الروم وكان من ادهى الروم، انتقل بعد فتح اجنادين بعد ما فتح عمرو بن العاص وقال له انك لن تفتح شيئا من فلسطين بعد اجنادين يا عمرو، انتقل ارطبون ده اللي هو بيسموه يعني من يلي هرقل في المكانة وكان داهية من الدواهي، انتقل بعد كده إلى إيه؟ بيت المقدس وإلى القدس ليتحصن بها. طيب، حصر عمرو بن العاص بيت المقدس ومنع عنه الإمدادات وعزلها عزل تام، وده كان عمرو بن العاص بيعد يعني من جهابذة وأذكياء الجيوش الإسلامية على مدار التاريخ الإسلامي، ولكن المدينة استعصت عليه بما حباها الله سبحانه وتعالى من موقع حصين جنوب فلسطين في منطقة جبلية في أشبه بقلعة حصين. بعث عمرو إلى الخليفة يستشيره ويقول له طب أعمل إيه، ويدعوه إلى الحضور، قل له تعالى إلى الشام بنفسك وشوف إحنا نقدر نعالج الحرب الكؤود دي إزاي، ويعني نقدر نفتح البلاد دي إزاي، وأشير علينا برأيك. عند هذا الموقف العظيم عزم عمر رضي الله عنه على أن يذهب بنفسه إلى بلاد الشام. عزم عمر إن هو يذهب إلى بلاد الشام بنفسه ليرى الموقف على الحقيقة. طبعا فتح بيت المقدس ده حاجة كبيرة جدا عند المسلمين، وسيدنا عمر يعني كان متشوق لأنه يصلي في بيت المقدس ويعيد قدسية هذا البيت العظيم اللي صلى فيه الرسول عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء والمعراج بالأنبياء في هذا البيت المقدس أولى القبلتين للمسلمين. ذهب عمر بنفسه، عزم على الذهاب وذهب إلى بلاد الشام ليرى الموقف على الحقيقة، فأرسل إلى أمراء الأجناد أن يقابلوه بمكان اسمه الجابية ليوم محدد سمى له. وفي اليوم المحدد انتظر الأمراء وصول عمر خليفة المسلمين اللي زع صيته في بلاد الروم وبلاد فارس وهابته الأمم. سيدنا عمر يعني هابته الأمم بشكل كبير جدا وشكل عظيم جدا، وإذ عمر يقدم على بعير له، وكان في استقباله القائد العام لجيوش الشام أبو عبيدة، قائد العام لجيوش الشام أبو عبيدة بن الجراح. طبعا يعني أبو عبيدة غني عن التعريف، يعني أمين هذه الأمة. فلما اقترب عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني عرضت له مخاضة يعني مكان كده في ماء وطين، فنزل عن بعيره ونزع نعليه فأمسكهما بيده وخاض الماء ومعه البعير، فقال له أبو عبيدة. يعني كان سيدنا عمر موقف رائع جدا، يعني معاه غلام وكان يركب الغلام شوية وينزل سيدنا عمر شوية وماسك النعلين، بقى لما لقى المخاضة دي سيدنا عمر مسك نعليه ونزل على رجليه ورجليه داست في هذا المشهد في الماء وماشي بالإيه بالبغلة بتاعته، فقال له أبو عبيدة قد صنعت اليوم عظيما عند أهل الأرض. يعني سيدنا أبو عبيدة بيعاتب سيدنا عمر بيقول له أنت كده، أنت خليفة المسلمين، أنت كده المنظر بتاعك كده خليفة المسلمين يا عمر، ما كانش ينفع أن أنت النهاردة تعمل هذا الصنيع، أنت منظرك منظرنا إيه قدام أهل الأرض النهاردة. طب سيدنا عمر يعمل إيه يا جماعة، يعني يعمل ايه؟ انتم متخيلين مشهد الرؤساء والحكام النهاردة، عربيات اعلى مستوى ومحصنة ومتين عربية قدام متين عربية ورا وتحصينات من كل النواحي، سيدنا عمر جاي ببغلة وجاي بنفسه وشايل نعليه وماشي بثوب مرقع وماشي بطريقة في عزة. فسك عمر في صدر ابي عبيدة، ضربه كده بايده كده يعني بضربة حانية في صدره، فسك عمر في صدر ابي عبيدة وقال له أولو غيرك يقولها يا أبا عبيدة، أولو قالها غيرك يا أبا عبيدة. يعني الكلمة دي لو طلعت من واحد تاني كان زمان يعني خدت منه موقف تاني وحسبته حساب عسير. ثم قال له كلمته المشهورة، سيدنا عمر بيرسي للمسلمين ويرسخ عند المسلمين إن العزة في اتباع الدين، العزة مش في المنظر والأشياء اللي احنا بنعظمها اليوم من مناظر قد تكون خاوية من جوهر فيه إخلاص أو فيه صدق مع الله سبحانه وتعالى. سيدنا عمر إنكم كنتم أذل الناس وأحقر الناس وأقل الناس فعزكم الله بالإسلام، فمهما تطلبوا العزة بغيره يذلكم الله. يعني سيدنا عمر هنا بيقول لهم إيه، كنتم أذل وأحقر وأقل الناس فعزكم الله بالإسلام، فمهما تطلبوا العزة بإيه، بلبس أو بخيول أو بمنظر معين تشوفوا مني، ولكن ان طلبتوا العزة في غير ذلك أذلكم الله مرة أخرى، كما كنتم أذلة وكما كنتم أحقر الناس فعزكم بالإسلام وبتمسككم بتعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم. وعند وصول عمر إلى الجابية المنطقة اللي هم اتفقوا عليها، كان الياس قد بلغ مدى بأهل القدس، يعني حصار كبير جدا يعني استمر مدة كبيرة، فعزموا على طلب الصلح، فذهب وفد من أهل القدس ليقابلوا عمر. بالجبية. عرفوا طبعا سيدنا عمر جه في طبعا المهابة بتاعة سيدنا عمر عظيمة جدا عند الروم وعند الفرس وعند أهل الأرض كلهم يسمعوا بس يعني اسم سيدنا عمر بن الخطاب يعني تقع في قلوبهم الرهبة بشكل كبير جدا. فصالحهم عمر على إلياء ان هو يأخذ إلياء وهي بيت المقدس والرملة وما حولها وصارت فلسطين بعد ذلك قسمين، قسم مع أهل إلياء وقسم مع أهل الرملة. وعمل سيدنا عمر بقى وثيقة تاريخية، وثيقة تاريخية عظيمة جدا جدا جدا، يريث ملوك أهل الأرض النهاردة اللي بيتغنوا بالعدل، اللي بيتغنوا بحقوق الإنسان، يشوفوا المسلمين الأوائل كانوا بيتعاملوا ازاي في قائد منتصر داخل بعد حصار كبير جدا ويتسلم مقاليد ومفاتيح بيت المقدس والقدس تبقى تحت امرته. دخل عمر القدس ليتسلم مفاتيحها، وكتب لهم عمر بن الخطاب كتابا به شروط الصلح وهذا نصه. وده من عظمة الإسلام قبل ما الرومان يعرفوا الكلام ده، في حاجة اسمها وثيقة تاريخية أو عقود ما بين الأمم، في عقد وثيقة تاريخية كتب عمر بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إلياء من الأمان، أعطاهم أمانا لأنفسهم. شوفوا الكلام العظيم بقى جدا، كلام يكتب بماء الذهب، أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم وسقيمها وبريئها وسائر ملتها، أنه لا تسكن كنائسهم، لا تسكن كنائسهم ولا تهدم، يعني مفيش حد ياخد الكنيسة دي يعملها بيت، لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من حيزها ولا من صليبهم ولا من شيء من أموالهم، ولا يكرهون على دينهم، ولا يضار أحد منهم ولا يضار أحد منهم، ولا يسكن بإلياء معهم أحد من اليهود. يعني بيرسخ سيدنا عمر لأهل إلياء من النصارى يعني قمة الأمان، قمة الأمان. ومن أحب من أهل إلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم ويخلي بيعهم وصلبانهم فهم آمنون على أنفسهم وبيعهم وصلبانهم حتى يبلغوا مأمنهم. يعني كمان اللي عاوز يمشي بكل اللي عنده من أموال وصلبان وأي شيء مع الروم فهم آمنون حتى يبلغوا مأمنهم، حتى يبلغوا مأمنهم ومن كان بهم من أهل الأرض. فمن شاء منهم قعد، قعد في إلياء في بيت المقدس أو في القدس، وعليه مثل ما على أهل إلياء من الجزية، يدفع الجزية، ومن شاء سار مع الروم ومن شاء رجع إلى أهله، لا يؤخذ منهم شيء حتى يحصد حصادهم. وعلى ما هذا وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين إذا أعطوا الذي عليهم من الجزية. سيدنا عمر بيرسي قاعدة عظيمة جدا جدا، بيقول لهم أنتوا أمنون لو قعدتم كنائسكم مفيش حد هيلمسها، صلبانكم مفيش حد هيلمسها، الدين بتاعكم مفيش حد هيكرهكم أنك تخرجوا منه وتدخلوا ديننا، ولو حبيتوا تمشوا كمان بأموالكم مع الرومان امشوا براحتكم في أي مكان وخرجوا زي ما أنتوا عاوزين، أمينين بكل أموالكم بصلبانكم بكل شيء، ولو حبيتوا تقعدوا اقعدوا بس هتدفعوا الجزية ولكم الأمان منا ولكم الدفاع عنكم. إيه العظمة دي؟ إيه العظمة دي يا جماعة؟ إيه العظمة دي؟ شهد على ذلك، على هذه الوثيقة التاريخية سيدنا عمر بيعمل إيه؟ شهد كمان الصحابة على هذه الوثيقة التاريخية، فشهد على ذلك خالد بن الوليد رضي الله عنه سيف الله المسلول وعمر بن العاص، يعني أذكى العرب، مش أقول دهية العرب بقى، أذكى العرب، وعبد الرحمن بن عوف، وكتب وحضر عبد الرحمن بن عوف كتب هذه الوثيقة، ومعاوية بن أبي سفيان كاتب وحي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكان الكلام ده سنة 15 هجرية، يعني الموافق ب 636 ميلادي. طيب بينما كان سيدنا عمر بيملي هذا العهد حضرت الصلاة، الصلاة كان هو في بيت المقدس، بيت المقدس كان دعا البطريق عمر للصلاة حيث هو في كنيسة القيامة، كان في كنيسة القيامة بقى وهو بيملي إيه هذه الوثيقة، تمام؟ ولكن عمر رفض إنه يصلي في كنيسة القيامة، وقال له أخشى إن صليت أنا يعني فيها أن يغلبكم المسلمون عليها ويقولون هنا صلى أمير المؤمنين. هو خايف، يعني يا سلام، يعني الرجل خايف إن هو لما يصلي في كنيسة القيامة المسلمين يجي بعده بعد ما هو يمشي أو يموت، فييجوا يقولوا ده عمر صلى في كنيسة القيامة، لا دي خلاص نتخذها مسجد وياخدوها من النصارى. فهو عاوز كمان يحافظ على حقوق النصارى بشكل عظيم جدا، فمرضاش يصلي في كنيسة القيامة. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيعلمنا يا جماعة العدل، بيعلمنا الإنصاف، بيعلمنا كيف علم رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الصحابة وعلم الإنسانية بأجمعها كيف يكون العدل والإنصاف والرحمة والمحبة والسماحة في دين الله. صارت بيت المقدس بهذا العهد آمنة بمن فيها، صارت بيت المقدس آمنة بمن فيها، وفرح أهل إلياء بما أعطاهم المسلمون من الأمان. ووجد أرطبون ده بقى داهية الروم اللي هو الرجل الثاني بعد هرقل والمعارضون للصلح فرصة في الخروج من القدس أمنين، فخرجوا إلى مصر حيث ترابط قوات الروم هناك، ترابط قوات الروم هناك في قوات الروم مترابطة هناك ومرابطة في مصر رباط شديد جدا، فخرج إليها أرطبون عشان يكمل المسيرة بهجمة مرتدة مع المسلمين. وصارت بيت المقدس ولاية إسلامية يتتابع عليها الولاة ويرعون مقدساتها ويعملون الوافدين عليها من النصارى بكل سماحة ورفق، حتى كانت الحروب الصليبية ودخول نصارى أوروبا بيت المقدس. تخيلوا كده يا جماعة، تخيلوا فتح عمر بن الخطاب إلياء بيت المقدس سنة 15 هجري. تخيلوا إن الحروب الصليبية اللي استمرت بعد كده واحتلال الصليبيين بيت المقدس مرة أخرى كان سنة كام؟ كان سنة 493 هجرية. يعني بعد 378 سنة بعد فتح عمر بن الخطاب رضي الله عنه والصحابة الكرام بيت المقدس، وقعت بيت المقدس مرة أخرى في أيدي الصليبيين سنة 493 هجرية الموافق 1099 ميلادية. ودخلوا الصليبيين في حرب صليبية شرسة، يعني عمر لما دخل بيت المقدس ادالهم الامان، ما ارقش دم نصراني تماما في بيت المقدس. هنا دخل النصارى بيت المقدس سنة 493 يذبحون المسلمين في هجمة بربرية وحشية شرسة باسم المسيح، والمسيح بريء منهم، واستمر احتلالهم لها حتى يوم حطين، يوم ان حررها صلاح الدين الايوبي بعد 91 سنة سنة 583 هجرية الموافق 1187 ميلادية، يوم ان اعلنها صلاح الدين غضبة لله. شوفوا القائد العظيم يوسف ابن ايوب ابن نجم الدين ايوب، صلاح الدين الايوبي رحمه الله ورضي الله عنه بما فعله من امور عظام، حرر بيت المقدس في يوم 27 من رجب، يوم ما يتنساش، سنة 583 هجرية. وطبعا هنشوف الكلام ده في تحرير صلاح الدين لبيت المقدس بهذا الوضع العظيم جدا جدا. وانتقل نقلة نوعية لصلاح الدين الأيوبي، نشوف بعد ما احتل الصليبيين سنة 583 هجرية البيت المقدس، وجه صلاح الدين في معركة حطين سنة 583 هجرية، ازاي استطاع صلاح الدين يحرر بيت المقدس. طبعا صلاح الدين من اصل كردي مسلم، والده نجم الدين ايوب بن شادي من سلاطين الدولة او من قيادات الدولة الزنكية، كان بيعمل قائد من قيادات الدولة الزنكية في عهد عماد الدين زنكي رحمه الله ونور الدين محمود الشهيد. وصلاح الدين تولى في مصر مهام كبيرة، منها وزير مصر بشكل كبير، حتى وطد ملكه في مصر. وبدأ صلاح الدين كان عنده يعني نزعة جهادية عالية جدا جدا، وكان يحب الجهاد ويحب الخير للمسلمين. نشر الفكر السني بعد الدولة الفاطمية ما كانت في مصر، وانتهت الدولة الفاطمية في مصر بعد موت الحاكم بتاعها، مسك الحكم صلاح الدين ونشر الفكر السني، غير المسجد الجامع الأزهر من الفكر الشيعي إلى الفكر السني، نشر الفكر السني، يعني نشر العلماء لينشروا فكر السنة، وقرب العلماء منه بشكل كبير جدا، حتى أن القاضي ابن شداد وهو من القضاة المشهورين جدا جدا كان يعني يعتبر المستشار الأول لصلاح الدين الأيوبي. صلاح الدين الأيوبي كان طبعا يعني من أسباب معركة حطين وتحرير بيت المقدس، هو يعني اعتداء أرناط أمير الكرك على قافلة تجارية تابعة للمسلمين، وكان بين صلاح الدين وبين هذه الإمارة هدنة ومسلمة، وكان من ضمن بنود هذه الهدنة السماح للقافلة الإسلامية للانتقال من مصر إلى الشام دون تعرض لها. ولكن صاحب الكرك استهان بنبي الإسلام وقال للأسرى: إن كنتم تعتقدون في محمد فادعوه الآن يفك أسركم ويخلصكم من شر ما وقعتم فيه. يعني أمير الكرك ده كمان استهزأ بالرسول عليه الصلاة والسلام، قتل القافلة، قتل قافلة من قوافل المسلمين التجارية واستهزأ بالرسول عليه الصلاة والسلام. فلما وصل الخبر إلى صلاح الدين الأيوبي أقسم لأن أسره لا يقتلنه بيده. وفعلا حقق الوعد بتاعه صلاح الدين، أنه بعد ما انتهت معركة حطين جاب أمير الكرك أرناط وذبحوا بإيده وقتلوا بإيده صلاح الدين، لأنه أهان الرسول عليه الصلاة والسلام وقتل من المسلمين من قتل. بعد هذا الاعتداء الفاضح أخذ صلاح الدين بيعد العد، جمع الجيوش. المسلمين كانوا متفرقين في الشام، البلاد الإسلامية متفرقة، الحكم ضعيف، المسلمين مش عارفين، والشام طبعا كانت معسكر قوي جدا للصليبيين والرومان، والحملات الصليبية كثيرة جدا على الشام بشكل كبير. بدأ صلاح الدين يجمع بقى إيه؟ يجمع المسلمين من أرض الحجاز ويجمعهم من الشام، ويجمع من هنا ومن هنا ومن هنا علشان الموقعة الفاصلة وهي موقعة حطين. معركة حطين في 17 من ربيع الآخر سنة 583 هجرية خرج صلاح الدين الأيوبي من دمشق، ولما وصل يعني إلى مكان معين رأس الماء جعله مركزا لاجتماع جيوشه، مكان من دمشق كده عنده في ماء كثير، جعلهم مركزا للجيوش بتاعته زي ما حصل في غزوة بدر. رسول عليه الصلاة والسلام جعل من بئر بدر جنب التجمع بتاعه بحيث يبقى المسلمين لو احتاجوا ماء، وده من ذكاء القائد انه دايما يبص للحاجات المون الأساسية زي الماء والطعام عند التجمع للجيوش. بقي الملك بهذا الشكل أو صلاح الدين بهذا الشكل يجمع المسلمين ويحثهم على القتال. وفي هذه الأثناء وقبلها لم يكن أحد ينظر إلى صلاح الدين إلا ويجده مختما. يعني صلاح الدين في مرة من المرات كل الناس بيضحكوا بشكل معين، فيعني فقيل له في ذلك: أنت ما بتضحكش ليه زي ما الناس القادة بتضحك مثلا في أمر معين؟ فقال له: كيف أضحك وأنا أستحي من الله والقدس في أيدي الصليبيين؟ إني أستحي من الله أن أضحك والقدس في أيدي الصليبيين. لله دروك يا صلاح، لله دروك يا صلاح. بل يعني كان مختما ودائما وتعلوه كآبة الحزن إن القدس في أيدي الصليبيين، بل كان يعني يعزف كثيرا عن الطعام، لا يتناول من الغداء إلا الشيء اليسير. ولما سئل عن ذلك قال: كيف أطيب لي الفرح والطعام ولذة المنام وبيت المقدس بعيد الصليبيين؟ ويروي صاحبه ومرافقه القاضي بهاء الدين بن شداد، قاضي عظيم جدا. وهنشوف يا جماعة في التاريخ الإسلامي أن كل قائد، كل قاضي من القضاء العظماء ومن العلماء الكبار كان دايما سبحانه وتعالى ربنا يوفق البطل الهمام اللي هيفتح بلد أو اللي هينشر الخير يبقى جنبه واحد إيه من القضاء الصالحين العلماء الربانيين يشير عليه وياخد رأيه دايما وياخد يده، ودي البطانة ايه؟ البطانة الصالحة. الكلام ده حصل مع محمد الفاتح، شمس الدين آخر هو محمد بن حمزة اللي رباه، واللي كان اللي حتى العلماء قالوا عليه الفاتح المعنوي في القسطنطينية، آخر شمس الدين حمزة اللي رب محمد الفاتح وما إلى ذلك. هنا برضو القاضي يعني القاضي ابن شداد بهاء الدين ابن شداد يصف يعني صلاح الدين وكان دايما بجواره دائما في حروبه الصليبية، فيقول: كان رحمه الله عنده من القدس أمر عظيم لا تحمله الجبال، عنده من القدس أمر عظيم لا تحمله الجبال. وأيقن الصليبيون باتساع الخط التي دبرها صلاح الدين ضدهم، يعني انهم بيجمع بقى المسلمين من كل حته، فاجتمعت كلمة رؤسائهم وحشدهم وحشدوا الجموع وتوجهوا الى طبرية، وتقابل الفريقان في مكان اسمه حطين هناك جنب طبرية، واستبد العطش بالصليبيين لاستيلاء المسلمين على مواقع الماء. وده كان ذكاء كبير جدا وتوفيق من ربنا سبحانه وتعالى لصلاح الدين. وبعد معارك دارية بين الطرفين انتصر فيها صلاح الدين انتصارا حاسما وانهزم الصليبيون هزيمة منكرة لم يفلت منهم احد، وكانوا بين قتيل واسير، بين قتيل وأسير، حتى من رأى القتل قال ليس هناك أسير، ومن رأى الأسرى قال ليس هناك قتيل، بلغ عدد قتلهم 10,000. وتلك الأثناء سقط أسقف عكا قتيلا ووقع بين يديه صليب الصلبوت. الصليب الصلبوت ده حاجة كبيرة جدا جدا عند النصارى، استولى عليه المسلمين وكان ذلك من أعظم المصايب عليهم، وأيقنوا بعده بالقتل والهلاك لأنهم كانوا يعظمون هذا الصليب التاريخي. وهكذا ظل المسلمون يزحفون نحو قمة الجبل وأمامه الصليبيون يتراجعون والقتل والأسرى يعني شغال، حتى بقي ملك بيت المقدس وحوله 150 من الفرسان الهمام، ولكن سقطوا على الأرض من الإنهاك والعطش، وأسر ملك بيت المقدس وأرناط صاحب القرق. أرناط صاحب القرق اللي هو صاحب إيه؟ صاحب المقولة لما حجز الحجاج التجار وقال لهم إيه؟ وقال لهم إن كنتم تعتقدون في محمد فادعوه الآن يفك أسركم ويخلصكم من شر ما وقعتم فيه. فأقسم صلاح الدين إيه؟ على قتل أرناط صاحب القرق بيده. أقيمت لصلاح الدين خيمة اجتمع فيها ذوي الرأي والمشورة من أتباعه مستشاريه، فسجد الجميع لله شكرا. يعني ده يعني أمر يعني زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم دخل فتح مكة فطاف بالبيت شكرا لله سبحانه وتعالى، ثم أمر بإحضار ملك بيت المقدس وصاحب الكرب فأجلسهما بداخل خيمته. يعني الاثنين بقى ملك بيت المقدس وصاحب الكرب. وقد أخذ العطش الملك كل ما أخذ فطلب ماء، فأحضر له صلاح الدين ماء ثلوج، ماء يعني ثلج كمان، يعني ماء يعني بارد جميل، فشربه إلا قليلا منه نوله صاحب الكرب. فقال السلطان حينئذ إن لم نعطيه هذا الماء حتى يكون أمانا على نفسه. يعني ثم قام يعني وأنب صاحب الكرك على سوء صنعه وتطوله على مقام النبوة، ثم ضرب عنقه بيده تنفيذا لوعده. وعند ذلك يعني رعب الملك ملك بيت المقدس، فطيب السلطان خاطره وقال له لم تجري عادة الملوك أن يقتلوا الملوك، وأما هذا فإنه تجاوز حده، كأن هذا تجاوز حده بأنه تطول على مقام النبوة، تطول على النبي صلى الله عليه وسلم، تطول على المسلمين بقتلهم. ثم أمر به أمر يعني بملك بيت المقدس، فأرسل إلى دمشق ومن بقي من قومه بكل حفاوة إكرام. وهكذا يعني عظمة صلاح الدين إن هو يخرج هذا الملك ملك بيت المقدس، وهو ملك منتصر ممكن يقتلهم كلهم ويبيدهم زي ما بتعمل الحملات الصليبية اللي هم بيدخلوا بلد إسلامية بيبيدوها عن بكرة أبيها، زي ما حصل في سقوط الأندلس من ملوك أوروبا لما دخلوا قالوا للمسلمين لكم الأمان وكذبوا على المسلمين بعد ضعف الدولة الإسلامية في الأندلس. إيزابيلا وملوك أوروبا كلهم كذبوا على المسلمين، وبعدين دخلوا تاني الأندلس وعملوا يعني محاكم التفتيش تعذيب على أعلى درجة، لدرجة إن النهاردة لو حضراتكم دخلتوا في محاكم التفتيش اللي موجودة كأفلام وثائقية، الأجهزة بتاعتها لحد دلوقتي موجودة، قمة التعذيب اللي ما وصلتلوش البشرية كلها كان بيحصل للمسلمين في الأندلس وفي أوروبا وفي أي مكان بيدخل فيه الصليبيين، كانوا بيعذبوا المسلمين أشد أنواع التعذيب. حتى في سجن أبو غريب في العراق لما دخل الأمريكان والإنجليز بالذات دخلوا العراق بعد سقوط العراق الإسلامية ودخول الأمريكان والإنجليز والشيعة، عذبوا المسلمين فيها في سجن أبو غريب وغيره أشد أنواع التعذيب. ده مش من سمات المسلم ولا مش من سمات الشريعة الإسلامية. الشريعة الإسلامية شريعة غراء عظيمة جدا، وده المشاهد عندنا النهاردة. ثم أمر به صلاح الدين إن هو يذهب إلى دمشق بكل حفاوة كل حفاوة. في جمادى الأولى سنة 583 هجرية دخل صلاح الدين عكا، وانتقل الصليبيون فيها إلى مدينة صور، ثم استولى صلاح الدين على صفيدة وجبيل وبيروت، وبعد ذلك سايرة الساحل وحصر عسقلان مدة 14 يوما وانتهى الأمر باستلامها. وبذلك يعني نصب أو نصر صلاح الدين حصارا على بيت المقدس، وحال بينها وبين الإمدادات الخارجية اللي كانت تهجلها من جهة الساحل. وبهذا الفتح المبين، الفتح العظيم جدا جدا، يعني استبشر المسلمين في كل مكان، ودخل كتير جدا جدا من بلاد الإسلام مع صلاح الدين كحاكم عظيم جدا. فتح ربنا سبحانه وتعالى على إيديه بيت المقدس مرة أخرى بعد أن فتحها يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه. المستشرقين والمنصفين والمنصفين من علماء الغرب بيبينوا سماحة الإسلام في سلوك صلاح الدين مع أعدائه، فيقول استفنسنس أن السلطان قد سمح لعدد كبير بالرحيل من غير فدية. المستشرق ده بيكلم على السلطان صلاح الدين في سماحته وبيبين ان ده ما حصلش في التاريخ قبل كده. قال ان السلطان قد قضى يوما من اول بزوغ الشمس الى غروبها وهو فاتح الباب للعجزة والفقراء يخرجوا من غير ان تدفع ان يدفعوا الجزية. يعني السلطان صلاح الدين فتح يوم كامل العجزة والفقراء بيخرجوا بدون ان يدفعوا الجزية رحمة بهم. يروي احد المؤخرين ويروي احد المؤرخين عن المؤرخ الإنجليزي ميل قائلا: وذهب عدد من المسيحيين الذين غادروا القدس إلى أنطاكيا المسيحية، فلم يكن نصيبهم من أميرها إلا أن أبى عليهم أن يضيفهم وطردهم وصاروا على وجههم في بلاد المسلمين فقبلوا بكل الترحاب. يعني حتى المؤرخين هنا ستيفن نيسن بيكلم أن السلطان سمح لعدد كبير من غير فدية، يعني رحمه ما يدفعش الجزية ولا فدية. بالعكس ان قيل ان صلاح الدين دفع من 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 ماله الشخصي عشان يفدي كتير من الضعفاء. وبيقول بقى كمان ايه، ان حتى مؤرخ اسمه ميل مؤرخ انجليزي بيقول ان المسيحيين اللي غادروا القدس خوفا من المسلمين راحوا الانطاكيا المسيحيه ان اميرها قابلهم مقابله وحشه جدا ورفض انه يضيفهم وطردهم ورجعوا تاني الى بلاد المسلمين فقبلوا بكل ترحال. اي عظمه، اي عظمه يا جماعه، اذهبوا فانتم الطلقاء. يعني ما هو ده القائد، ده القائد اللي اتعلم منه صلاح الدين النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول ايضا المؤرخ ميل: وقيل للسلطان صلاح الدين والبطرق خارج بامواله، البطرق خارج باموال البطرق، ده برضو لقب النصراني من بطارقه الكنيسه اللي هم من اعلم علماء النصارى في الكنيسه، وله البطرق او البطريق له يعني منزلة كبيرة جدا عندهم، خرج بأمواله وزخائره، كان رجل فاسد وكانت يعني كثيرة جدا لم يصرفها في فداء الفقراء ولا المساكين من المسيحيين، بل يعني أخذها عشان يهرب بها. بعد أن وصف ستانلي ده برضو مؤرخ من مؤرخين النصارى، يعني نصح البطرق ده بأنه كان من غير ضمير ولا وجدان. قيل يعني للسلطان: لما لم تصادر هذا فيما يحمل وتستعمله في تقوية فيما تقوى به المسلمين؟ فقال السلطان: لا أخذ منه غير العشر دنانير ولا أغدر به. السلطان كان حط 10 دنانير كفداء لكل واحد من النصارى عاوز يخرج من بيت المقدس، يدفع 10 دنانير حاجة بسيطة جدا، فالسلطان مش عاوز يغدر به رغم أنه رجل فاسد. فيعلق على هذه الحادثة، يقول ستانلي لي بول، وده مؤرخ برضه غربي، يقول: وقد وصل الأمر إلى أن سلطانا مسلما يعني يلقي على راهب مسيحي درسا في معنى البر والإحسان، بيعلمه صلاح الدين إزاي البر والإحسان. وأخيرا يقول فيليب: وكان الفرق جليا بين معاملة صلاح الدين للمدنيين الفرنجة ومعاملة الفرنجة للمسلمين قبل ذلك ب 88 سنة. إزاي المسيحيين دخلوا على بيت المقدس قتلوا المسلمين وذبحوا من ذبحوا واغتصبوا من اغتصبوا وانتهكوا الأعراض وسرقوا الأموال، وهذا صلاح الدين يتعامل بكل رحمة وبكل يعني سماحة لهذا الدين العظيم. فهذه تعليم ديننا يا جماعة، لابد ان احنا نعي الدروس العظيمة جدا جدا. أنا أكتفي بهذا القدر إن شاء الله بإذن الله، والمرة القادمة إن شاء الله معانا يعني شغل عظيم جدا في فتح مصر، وفتح مصر ده من الفتوحات العظيمة اللي ربنا سبحانه وتعالى أكرمنا بالإسلام، بدخول الإسلام دخل أهل مصر في دين الله أفواجا، وتأثر أهل مصر، حتى أن المؤرخين والمستشرقين الأجانب يعني بيقولوا أن الرومان في مصر واليونانيين في مصر والنصارى في مصر ما قدروش يعني يأثروا على الصبغة المصرية وعلى أقباط مصر، لكن أثر عليهم العرب اللي هم المسلمين فدخلوا في دين الله أفواجا، فتغيرت التقاليد والأعراف المصرية القديمة بسبب دخول هذا الدين العظيم الذي يغير من فيه تغييرا جذريا من الأسوأ إلى الأفضل، وهذا يعني آخر الأديان السماوية نزولا. فعلينا أن نعتز بديننا وأن نعمل له ما دامت فينا أرواحنا. أكتفي بهذا القدر إن شاء الله بإذن الله، وإن شاء الله معدنا في لقائنا السبت القادم إن شاء الله الساعة 9 بإذن الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الدعاء، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. لو في أي أسئلة يا جماعة أنا معاكم كده يعني بضع دقائق. يعني في أي أسئلة؟ السؤال جميل طبعا وسؤال رائع، كيف نجدد العزة في قلوب الجيل الحالي؟ نجدد العزة بعدة أمور، يعني كما قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. القضية يا جماعة من النهاردة مش زي ما الرسول عليه السلام قال كلام بس، لا، احنا عاوزين عمل، عاوزين القرآن يبقى يعني منهج حياة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. القرآن يبقى منهج حياتنا، السنة منهج حياتنا، كل واحد فينا يتعبد لله سبحانه وتعالى على أحسن حال بقدر استطاعته، كل واحد فينا بيتمسك بتعليم الإسلام بشكل كبير جدا، بيعمل للإسلام بكل طاقته وبكل مواهبه، ويشوف ربنا هيفتح عليه ويطور من نفسه ويتعلم ويحاول بقدر الإمكان. إذا ربنا سبحانه وتعالى أكرمه وكان طبيب أو كان شغال في الدعوة أو كان مهندس أو كان مدرس أو كان رجل أو امرأة في أي مجال هو فيه، بيشوف الصغر اللي ربنا فتح عليه فيه والمكانة اللي ممكن يخدم فيها الدين، يخدم بها دين ربنا سبحانه وتعالى في أي مكان وفي أي مجال، بكلمة، بنشر آية، بنشر حديث، بمساعدة للفقراء، بتعليم للمسلمين لحاجة كويسة جدا في أمر دينهم أو أمر دنياهم. لازم نطور نفسنا في كل شيء. الغرب مش أحسن مننا في أي حاجة، لا، إحنا أحسن منهم. كان في العصور الذهبية للإسلام كان ملوك أوروبا كانوا بيبعتوا بأبنائهم وبناتهم يتعلموا من علماء المسلمين. إحنا مش النهاردة إحنا بنبعت اللي بياخد ماجستير ودكتوراه بيطلع أوروبا وبيطلع أمريكا عشان ياخد الماجستير والدكتوراه، وإحنا اللي علمناهم الكلام في أيام العزة. فإحنا النهاردة علشان نرجع تاني للعزة لازم نعتز بديننا زي ما سيدنا عمر يعني عاتب سيدنا أبو بكر، سيدنا أبو عبيدة بن الجراح، بقول له يعني لو قال الكلام ده واحد غيرك يا أبو عبيدة يعني كان هيبقى ليه مني موقف ثاني. إحنا كنا أزل قوم فأعزنا الله، كنا أحقر قوم فأكرمنا الله، كنا أفقر قوم فأغنانا الله. أغنانا بالإسلام، أغنانا بتمسكنا بالإسلام، بتمسكنا بديننا، بالعمل لدين ربنا سبحانه وتعالى بكل قوة. طيب نعمل إيه يا جماعة؟ بتذكر كده موقف معين من موقف جاسوس أوروبي لما الأندلس هي أسبانيا الآن وإشبيلية، لما الأندلس كانت تحت الحكم الإسلامي في أيام العزة بعد ما فتحها طارق بن زياد، حتى أن يعني مضيق جبل طارق مسمى باسم طارق بن زياد فتحها العظماء الكبار دولي، الأندلس استعصت على ملوك أوروبا أن هم يرجعوا ياخدوها تاني، فبعتوا جاسوس من أعظم الجواسيس بتاعة أوروبا ورجل مفكر، رجل خبير في الأمور الاجتماعية، عشان يروح يقعد مع المسلمين عدة سنوات يشوف إزاي المسلمين كل ما تيجي حملة أوروبية أو صليبية على بلاد الأندلس تنهزم هذه الحملة. فقعد كذا سنة مش لاقي حاجة جديدة، المسلمين زي أي ناس بيأكلوا ويشربوا ويتعلموا الدين وبيتعلموا برضو فنون القتال، والأوروبيين أحدث منهم في العدة وأقوى منهم كمان ساعات في بعض الفرسان، لكن بننهزم برضه. في مرة من ذات المرات الجاسوس ده ماشي في الشارع فوجد بعض الأطفال مسكين كده سيوف خشب، فراجل ذكي انتابه الأمر، فوقف بعض الأطفال قال له: أنت بتعمل إيه بالسيف ده؟ قال له: والله أنا برفع عن نفسي وفي نفس الوقت بعد العدة لأعداء الإسلام عشان لما أكبر أكون قوي. وأعد العدة وأهزم أعداء دين ربنا سبحانه وتعالى. قال له أنت تعلمت الكلام ده فين؟ قال له الكلام ده تعلمته في القرآن، وعلمني رسولي صلى الله عليه وسلم الكلام ده، فأنا بعد العدة. دولي كانوا الأطفال يا جماعة، دولي كانوا الأطفال، ده كان منظر الأطفال. الجاسوس قال بس أنا دلوقتي أرجع لملوك أوروبا وأعرفهم اللي أنا عرفت السبب اللي انتصار المسلمين علينا، ألا وهو الدين، ألا وهو الدين. ومنذ هذا القبيل بدأ الأوروبيين ما يحاربوش المسلمين، يدمروهم دينيا وأخلاقيا عن طريق الفجور والفسق والدعارة، ويبعثوا لملوك الأندلس النساء يتزوج الملك امرأة أوروبية جميلة جدا جدا جدا، والمرأة دي تربي الملوك الجدد، وبعدين يطلع الملك ممسوخ العقيدة، تستطيع بعد كده ملوك أوروبا اللي هي تستولي على الأندلس. وفعلا وقعت الأندلس بعد 200 سنة من الفتح في أيدي ملوك أوروبا بشكل بسيط جدا بعد أن ضاع الدين. يمكن وقفت وأنا بقرأ في التاريخ الإسلامي على سقوط الدولة العثمانية، وقفت على يعني يعتبر موقف عجيب جدا جدا يمكن أحكيه لكم كده، وهو في عهد السلطان سليمان القانوني، وهو أعظم سلاطين الدولة العثمانية، حتى أن السلطان سليمان القانوني فتح بلغراد وفتح بلاد المجر، ودي كان بلغراد ديت فيها أعظم حصن من الحصون اللي استعصى حتى على مفتح على محمد الفاتح، محمد بن مراد الثاني اللي هو يعتبر جد سليمان القانوني، اللي هو سليمان بن سليم الأول ابن محمد، اللي هو محمد الملقب بمحمد الفاتح ابن مراد الثاني. إن بعد ما السلطان فتح البلاد دي أثر التتر المسلمين أثروا في الكرم في أوروبا في إحدى غزواتهم على الروس، فتاة بالغة الجمال تدعى روكسلان، فتاة دي تدعى روكسلان، الفتاة دي جميلة جدا جدا، فالمسلمين أهدوها للخليفة اللي هو سليمان القانوني فاتخذها زوجة لي. قيل أنها كانت يهودية روسية، فعكفت على التدخل في شؤون الحكم وطلبت من خليفة أن يسمح لليهود اللي طردوا من الأندلس مع المسلمين بالاستيطان في أرجاء الدولة العثمانية، واللي كمان بيطلق عليهم يهود الدونمة، ودولي كان ليهم دور كبير جدا جدا بعد كده في سقوط الخلافة العثمانية. نشوف بعد كده أن روكسلان الأفعى، بيسموها في التاريخ الأفعى، روكسلان دي مع يهود الدونمة قدرت أن هي تقتل بمكيدة كبيرة جدا جدا الأخ الكبير لسليمان القانوني اللي هو مصطفى، قائد عظيم جدا حظي بحب الجيش والشعب، وعملت له دسيسة خلته يقتل من قبل السلطان، وكأنه كان عاوز يعمل انقلاب على السلطان. وبعدين مكنت ابنها سليم الثاني اللي حكم بعد أبوه سليمان القانوني الرجل العظيم سنة 774 هجرية لحد 900 من 974 هجرية ل 982 هجرية، حكم بلاد المسلمين كلها من أم يهودية، من أم يهودية. فإحنا بنتضرب ضربات قوية يا جماعة، وإحنا لا نعي الدرس، التاريخ يعيد نفسه، التاريخ يعيد نفسه، اللي حصل في الأندلس بيحصل في الدولة العثمانية، بيحصل في كل دولة، بيحصل النهاردة ولاد الأمراء والحكام بيروحوا ويتعلموا في إنجلترا، ويتعلموا في البلاط الملكي مش عارف فين، ويتعلموا ياخدوا من أمستردام إيه، وييجوا ممسوخين العقيدة، وبعد كده يحكموا المسلمين، وبعد كده نقول إحنا بنضيع دي. فالتربية، تربية الأجيال دي مهمة جدا جدا، تربية على القرآن على السنة، تربية على العزة، تربية على الأخلاق الفاضلة المعاملات الحسنة، تربية على نهج الرسول عليه الصلاة والسلام بدون عنف، لكن بعزة باستقامة بعبودية لله سبحانه وتعالى. وصايا لأبنائنا، يعني الله المستعان، يعني ربنا يهدي الأبناء، والله يعني مشكلة كبيرة، بس إن شاء الله يعني ربنا سبحانه وتعالى نستعين بالله سبحانه وتعالى وربنا يوفقنا. يعني القرآن وتدبر القرآن ده مهم جدا يا جماعة، إن الولد يفهم معنى التوحيد، يفهم العقيدة كويس، يرتبط بربنا سبحانه وتعالى، يرتبط بحب الرسول عليه الصلاة والسلام، بحب الأجيال الفاضلة، بحب العلماء، بحب الصالحين، نقرأ معهم نقرا معهم في القران، نقرا معهم في سيره الرسول عليه الصلاه والسلام، نقرا معهم عن الاجيال العظيمه، عن اجدادهم العظماء. لازم الولد يبقى كان عنده عزه، ولازم يرجع، لازم يفكر دايما اللي هو جده محمد الفاتح، جده عمر بن الخطاب، جده ابو بكر الصديق، رسوله محمد القائد صلى الله عليه وسلم العظيم، خاتم الانبياء والرسل وحبيب رب العالمين. لازم يكون عنده اهداف وعنده رؤيه وعنده رساله يعيش من اجلها. ده مهم جدا. ما هي عوامل التي إذا توفرت في الأمة حققت النصر؟ تمسك بالكتاب والسنة واتحاد الأمة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الأمة النهاردة مشرزمة، الأمة مفككة، الأمة النهاردة بيكد بها بشكل كبير جدا، الأمة النهاردة تحت أقدام الغرب والأمريكان للأسف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد الأمة عودا كريما إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. اي سؤال تاني يا جماعه؟ اكتفي بهذا القدر. بس احنا عاوزين يا جماعه بقى، يعني احنا عشان نبدا بدايه كويسه مع بعض، ماشي؟ احنا عاوزين، انا عاوز حضراتكم كده لو تقراوا في التاريخ معايا. يعني احنا خدنا النهارده ايه؟ خدنا النهارده فتح مكه، خدنا النهارده فتح مكه، وخدنا فتح بيت المقدس، تمام؟ ف يا ريت تقراوا عن فتح مكه، تقراوا عن فتح بيت المقدس، ونبدأ كده نقرأ، وتحضروا معايا المرة الجاية فتح مصر. فتح مصر يعني هناخد فتح مصر، ممكن ناخد مع فتح مصر فتح القسطنطينية. فتح القسطنطينية برضو من الفتوحات العظيمة اللي كانت بوابة كبيرة قوي 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 لدخول الإسلام في أوروبا. يعني القسطنطينية دي كانت بتيجي كل الحملات الصليبية من القسطنطينية، تمام؟ فهناخد إن شاء الله فتح مصر ومواقف عليه. انا عاوزكم يا ريت تحضروا الكلام ده ان شاء الله. في كتاب جميل قوي بسيط قوي اسمه الموسوعه الميسره في التاريخ الاسلامي. الموسوعه الميسره في التاريخ الاسلامي، مجلدين جايب التاريخ كله، يعني في مجلدين، كل مجلد تقريبا 500 صفحه، كل مجلد 500 صفحه، وبسيط جدا، بسيط قوي 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 وملخص وجميل جدا. الموسوعه الميسره في التاريخ الاسلامي. نحضر المره الجايه نشوف ازاي فتحت مصر، والمواقف التاريخيه للصحابه الكرام، منهم عمرو بن العاص، والصحابه الكرام اللي فتحوا مصر، وفتح القسطنطينيه اللي فتحت على يد محمد الفاتح يعني رحمه الله عليه. الكتاب الموسوعه الميسره في التاريخ الاسلامي ده تقديم الدكتور راغب السرجاني، وكتاب جميل جدا جدا، وكتاب بسيط ورائع. اسال الله سبحانه وتعالى يعني ان ينفعكم به، وأن يردنا إلى ديننا ردا كريما، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.